الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن لهذه المساجد مكانة في دين الإسلام، لذلكم فهذا هو الإعلام بمكانة وآداب المسجد في الإسلام. الجزء الأول: إن الإسلام عني عناية بالغة بالمسجد، ظهرت هذه العناية في ضروب شتى وأساليب متفرقة. من أول ذلك ما جاء في الحث والترغيب في بناء هذه المساجد، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن علي، وجاء عن عدد من الصحابة، وهو حديث متواتر أي بلغ حد التواتر، استفاض استفاضة يستحيل تواطؤ الرواة على الكذب في ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وأخرج أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، وهو المكان الذي تبرك فيه الحمام لتبيض فيه، بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ قصرا في الجنة. وهذا على وجه المبالغة، وإلا أصغر بيت يمكن أن يبنيه الإنسان المصلى الذي يصلي فيه ولو شخص واحد. أما عش الحمامة أو مفحصها فلا يستفاد منه للصلاة فيه. انظر إلى هذا الثواب الجزيل وإلى هذا الثناء الجميل من النبي الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وماذا تستنتج منه؟ نستنتج منه عظم هذه المساجد وعظم بنيانها، ذلك لما لها من المكانة العظيمة في الإسلام. المسجد أول الرسالة، أول الدعوة، أول قيام الدولة الإسلامية كان هو المسجد. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل في أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فلبث فيهم 14 ليلة، ثم جاء ودعا بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم، هو المكان الذي فيه المسجد النبوي الآن، يا بني النجار ثامنوني حائطكم، قالوا: والله لا نبغي ثمنه إلا من الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور مشركين وخراب ونخيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت، وبالنخيل فقطعت، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته إلى المدينة هو بناء المسجد قبل أن يصنع أي شيء. هذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلام وأنها منطلق الدعوة والدولة، هي هذه المساجد. ولهذا أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيما حرص، ولمكانة المسجد في الإسلام يا عباد الله، كان من أجل الأعمال وأعظمها وأرفعها قدرا وأجلها منزلا هو تعلق القلب بالمساجد. في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وللعلم فإن جميع هذه الأصناف المعبر عنها برجل في هذا الحديث إنما خرج لباب التغليب فقط، وإلا لا خلاف أن هذا الحديث شامل في حق الرجال والنساء إلا فيما كان من خصائص الرجال كالإمامة العظمى والولاية، فإنها تكون للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأما بقية الأصناف فإنه يدخل في ذلك الرجال والنساء على حد سواء. إنما ذكر هذا من باب التغليب، وهذا معروف في لسان العربية، يطلقون القمرين على الشمس والقمر، والعمرين على أبي بكر وعمر، والأسودين على التمر والماء، والجديدين الليل والنهار، ونحو ذلك. شاهدنا من هذا الحديث أيها الإخوة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. تأمل معي إلى بلاغة هذا الحديث النبوي، فإن التعليق الشيء المعلق هو ما يمسك به من أعلى ويتعلق به من أسفل، بحيث لو أفلت تلك العروة لسقط، لوقع في هلكة. هكذا المتعلق بالمساجد تجده متشبثا بها، متمسكا بها، لأن في ذلك نجاته وسلامته وخيره وطمأنينته وصلاح باله وحاله بإذن الله تبارك وتعالى. يعمر فؤاده بهذه البيوت العظيمة، ولهذا أثنى الله عز وجل على من يعمر المساجد العمارة الحسية والمعنوية. قال الحق جل شأنه في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه هي صفاتهم. وتأمل معي في قوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله. فإنما في لسان العربية تفيد الحصر والقصر، فالله عز وجل قصر وحصر من يعمر مساجد الله على هذه الأوصاف العمارة الحقيقية والحسية والمعنوية: من آمن بالله، شهادة من الله أنك من المؤمنين بالله، من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لا يعمر المساجد إلا محب للصلاة ومؤت للزكاة ومؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: لعظم مكانة المسجد في الإسلام كانت لها الرسالة السامية في هذا الدين. رسالة المسجد السامية خالصة لوجه الله عز وجل، ومنارة لتوحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. قال الحق سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله جل وعلا، ليست لأغراض شخصية ولا لجاهات اجتماعية ولا لمماحكات سياسية، وإنما هي لله تبارك وتعالى لإقامة ذكره وشكره وحسن عبادته ولتوحيده سبحانه وتعالى. رسالة المسجد السامي تشف عن الوسطية والاعتدال على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسطية محمد بن عبد الله لا وسطية حمود كما يقال، إنما هي على وفق شرع الله تبارك وتعالى. رسالة المسجد السامية لتوحيد الصدر وجمع الكلمة على منهاج النبوة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رسالة المسجد السامية تدعو إلى مكارم الأخلاق، وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة المثلى الحسنة. وهلم جرى من هذه الرسائل السامية التي حرص على تبليغها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلال اعتلائه على منبره الشريف في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد كان عليه الصلاة والسلام منبره للأمر والنهي وللترغيب والترهيب، كان يعظهم تارة ويوجههم أخرى ويأمرهم وينهاهم ثالثة ويدلهم على مكارم الأخلاق بعد ذلك أو طورا، وهكذا لا تزال رسائله ومنبره الشريف يؤدي تلك المهمة من ذلك الوقت وإلى زماننا وإلى ما شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى على أكمل الوجوه. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أيضا لعظم أهمية المساجد أن الله عز وجل أذن أن ترفع هذه البيوت. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع المساجد لهذه الأغراض الشريفة السامية، لذكر الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر، ولإقامة الصلاة، وهكذا أيضا للتسبيح والتحميد وللعلم النافع والعمل الصالح. كل ذلك من أحكام وآداب هذه المساجد، ولها أحكام كثيرة وآداب سامية في شرع الله المطهر. نقتصر في هذا المقام على ما ذكر، سائلا المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعل راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وعظة وآية يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين، وحد صفنا واجمع كلمتنا وألف بين قلوبنا يا سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.